أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في تقسيمات القضايا أن نبحث عن تقسيم القضية المنفصلة على أساس طبيعة الانفصال والتنافي بين الطرفين إلى قسمين، وذلك لأن القضية المنفصلة الموجبة هي التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين، وحينئذ فهذا التنافي والانفصال إما أن يكون على نحو التعاند والتنافر، بأن يكون ذات إحدى النسبتين بحيث تنافي الأخرى فهي كارهة لوجودها طالبة لعدمها، فيقال إن القضية حينئذ عنادية لأن النسبتين متعاندتان، بمعنى أن إحداهما تقتضي بذاتها عدم وجود الأخرى، فالمنافاة حينئذ سوف تكون ذاتية، وتارة ثانية لا يكون هذا التنافي بينهما على نحو التعاند، وإنما يكون تنافيا اتفاقيا، بمعنى أن الواقع منع من الاتصال والاجتماع بينهما، كما في مثل التنافي بين الزوجية والفردية، فإن الزوجية لما كانت ترجع إلى الانقسام إلى متساويين والفردية ترجع إلى عدم الانقسام إلى متساويين، فهما يرجعان إلى شيئين متناقضين، والنقيضان يوجد تعاند وتناف بين ذاتيهما، ذات أحد النقيضين تأبى عن وجود الآخر معه، فيقال إن التنافي حينئذ تناف عنادي، وتارة ثانية لا يكون التنافي والانفصال بين النسبتين على نحو العناد، وإنما يكون تنافيا بحسب الواقع، بمعنى أن العقل لا يأباه وإن منع الواقع منه، كما في مثل التنافي بين السواد وبين الكتاب، إذا قلنا إما أن يكون هذا الجسم كتابا وإما أن يكون أسودا، فقد حكمنا بالانفصال بين نسبة السواد إلى هذا الجسم وبين نسبة الكتابية الكتاب إليه، يعني بين كونه كتابا أو أسودا، لا يوجد تناف وتعاند ذاتي بين السواد وبين الكتاب، لأننا يمكن أن نأتي بكتاب أسود ويمكن أن نأتي بشيء لا هو كتاب ولا هو أسود، فلا يوجد تعاند، لا يوجد تعاند لا على مستوى الصدق ولا على مستوى الكذب بينهما، فهما غير متنافيين صدقا ولا كذبا، ولكن قد يمنع الواقع من اجتماعهما، كما إذا كان هذا الجسم عبارة عن كتاب أبيض، فتقول إما أن يكون هذا الجسم كتابا وإما أن يكون أسود، فذات السواد لا تأبى الكتاب وذات الكتاب لا تأبى أن يكون أسودا، ولكن منع الواقع من ذلك بأن كان واقع هذا الكتاب أبيض مثلا، فحينئذ تقول لا يخلو إما أن يكون هذا الجسم أبيض أو هو غير كتاب، أو إما أن يكون أسود أو إما وإما أن يكون كتابا، فهذه قضية تفيد الانفصال بين الطرفين، تمام؟ إلا أن هذين الطرفين المنفصلين ليس انفصال أحدهما عن الآخر بسبب التعاند الذاتي بينهما، وإنما بسبب منع الواقع من ذلك، الواقع ما وقع هو أن هذا الكتاب عندما صمم كان أبيض وبالتالي فليس أسود، جيد؟ فالتعاند حقيقة بين البياض وبين السواد، لا بين السواد وبين الكتاب، وهكذا. مع أن هذه القضية قد تصدق، تمام؟ أنا أقول لها مثلا إما أن يكون هذا كتاب وإما أن يكون غير أزرق مثلا وإما أن يكون أسود، هذه قضية صادقة لأنه حكمت فيها بالانفصال بين الكتابية الكتاب وبين سواده، وهذا الانفصال صادق لأنه إذا كان كتاب وإذا كان أو لم يكن، على كل حال هو ليس أسود، ولكن إذا كان كتاب فليس بأسود، وإذا كان أسود فليس بكتاب لأن الكتاب أزرق، تمام؟ فالانفصال صادق إلا أنه ليس على نحو التعاند، العقل لا يأبى من اجتماعهما في الصدق بل في الكاذب أيضا، فلا تنافي بينهما بحسب ذاتيهما، وإنما منع الواقع من ذلك، اتفق أن لم يكن لون هذا الكتاب أسود، انتهى. هذا في القضية الموجبة. فالمنفصلة إذن هي التي تدل على التنافي والانفصال بين الطرفين، هذا الانفصال إن كان انفصالا على نحو التعاند فالقضية عنادية، ومعنى التعاند أن التنافي بين ذاتي النسبتين إحداهما تقابل الأخرى. متى يكون التنافي على نحو العناد؟ إذا كانت إحدى النسبتين بذاتها تقتضي عدم الآخر، وهذا إنما يصح إذا كان هناك تقابل بين الصفتين، جيد؟ يعني إما أن يكون بينهما تقابل الملكة وعدمها، أو تقابل الضدين أو النقيضين أو المتضايفين، وأما في غير ذلك فقد يحصل الانفصال ولكن لا على نحو التعاند. إذن فالقضية المنفصلة الموجبة إن كان التنافي فيها بين الطرفين على نحو يكون على مستوى الذات فهذه القضية العنادية، لأن أحد الطرفين يعاند الآخر، إحدى النسبتين تعاند الأخرى، وإلا فهي قضية منفصلة اتفاقية، يعني غير عنادية. وسيأتي معنا في مبحث الأقيس أن الذي ينفع في المقام في الوقوع ينفع للوقوع في طريق الاستدلال هي القضية المنفصلة العنادية. هذا في الموجبة. طيب في السالبة، السالبة العنادية هي التي تدل على نفي الانفصال العنادي، سواء لم يكن هناك انفصال أساسا أو كان هناك انفصال ولكن غير عنادي، على التفصيل الذي ذكرناه في القضايا الشرطية. طيب والقضية المنفصلة العنادية السالبة، القضية المنفصلة الاتفاقية السالبة هي التي تدل على نفي الانفصال الاتفاقي، سواء لم يكن هناك انفصال أساسا سالبة بانتفاء الموضوع، أو كان هناك انفصال ولكن لم يكن اتفاقيا بأن كان عناديا، فهي تصدق في هذين الموردين. نعم، على كل حال طبعا هنا يوجد بحث في هذا المقام لكن لا نريد أن ندخل فيه. ينبغي أن لا تكون هذه القضايا السالبة شاملة لمثل هاتين الحصتين ولمثل هذين الاحتمالين حتى يكون هناك نفع منها في الأقيسة. ينبغي أن تكون القضية السالبة هي التي تدل على نفي الانفصال بطرفيه العنادي وغير العنادي حتى يصح استخدامها في الأقيسة. على كل حال ولكن دائما كان نظرهم مسلطا إلى لجهة الإيجاب، ارتكبوا ذلك في القضايا السالبة. هذا تمام كان في تقسيمات القضايا. بقي عندنا أن نقرأ المطلب. نقرأ أولا في المتن، قال وكل منها عنادية إن كان التنافي لذاتي الجزئين، وإلا فإن لم يكن التنافي لذاتيهما بل بسبب أن منع الواقع من اتصالهما فاتفاقية. ثم الحكم في الشرطية إن كان على جميع تقادير المقدم فكلية، هذا مبحث أخذناه في الدرس السابق ولكن جاء تطبيقه ها هنا، فكلية أو بعضها مطلقا فجزئية أو معينا فشخصية وإلا فمهملة. وطرفا الشرطية في الأصل قضيتان، لأنه يحكم بالاتصال أو بالانفصال بين نسبتين لا بين مفردين. وطرفا الشرطية في الأصل قضيتان حمليتان أو متصلتان أو منفصلتان. يعني القضية الشرطية قد تتركب من قضيتين حمليتين، وهذا أبسط أنواع تركيبها، وقد تتركب هي بدورها من قضيتين شرطيتين. جيد. وإذا كانت شرطيتين فإما متصلتين أو منفصلتين أو مختلفتين. قالوا أو متصلتان أو منفصلتان أو مختلفتان. طبعا هم مختلفتان بأن تكون واحدة حملية والثانية شرطية متصلة أو منفصلة، أو واحدة شرطية متصلة والثانية شرطية منفصلة. إلا أنهما خرجتا يعني هاتان القضيتان الحمليتان خرجتا بزيادة أداة الاتصال والانفصال عن التمام. عندما دخلت أداة الشرط لم تعد القضية خبرا تاما، وإنما صارت مركبا ناقصا. هذا واضح. ألا تقول جاء زيد، هذا مركب تام خبري. إذا قلت إذا جاء زيد انقلب مركبا تاما مركبا ناقصا، لا يصح السكوت عليه. نقرأ هذا المقدار في الشرح. قال لذاتي الجزئين. قوله لذاتي الجزئين أي إن كانت المنافاة بين الطرفين، أي المقدم والتالي منافاة ناشئة عن ذاتيهما في أي مادة تحققا. لأن نفس، لأن أنت في ذات إحدى النسبتين، ذات البياض تنافي السواد بمعزل عن معروض البياض والسواد ما هو، أي في أي مادة تحققا كالمنافاة بين الزوجية والفردية. أنت تريد أن تحققها في عدد الثلاثة، في عدد الأربعة، في عدد الخمسة، التنافي حاصل لأن التنافي بين ذاتيهما، فموجب المنافاة موجود وهو ذات الطرفين. لا عن خصوص المادة، يعني لا عن خصوص الشيء الذي عرضت عليه الأوصاف، كالمنافاة بين السواد وبين الكتابة في قولنا هذا الكتاب إما أن يكون أسود أو ليس بكتاب مثلا، أو هذا الجسم إما أن يكون أسود أو كتاب، كالمنافاة بين السواد والكتابة في إنسان يكون أسود وغير كاتب، أو يكون كاتبا وغير أسود، مثل عنصري هذا. فالمنافاة بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهما بل بحسب خصوص المادة. اتفق أن الإنسان الذي له وصف الكتابة لم يكن أسود مثلا، أو الذي كان له وصف السواد فلم يكن كاتبا، واقع لا لذاتيهما بل بحسب خصوص المادة، إذ قد يجتمع السواد والكتابة في الصدق أو في الكذب في مادة أخرى، يعني في إنسان آخر، فهذه منفصلة حقيقية اتفاقية. طيب قوله ثم الحكم، هذا رجوع إلى تقسيم القضية الشرطية إلى مهملة ومحصورة وشخصية. قال كما أن الحملية تنقسم إلى محصورة ومهملة وشخصية وطبيعية، كذلك الشرطية أيضا سواء كانت متصلة أو منفصلة تنقسم إلى المحصورة الكلية والجزئية والمهملة والشخصية. قال ولا تتعقل الطبيعية هاهنا. ليش؟ لأن القضية الحملية لما كان المحمول ثابتا فيها لموضوعه، فإما أن يثبت للطبيعة بما هي بمعزل عن أفرادها، وإما أن يثبت لها بما هي مرآة حاكية عن أفرادها. ولكن القضية الشرطية لا تفيد ثبوت شيء لشيء حتى نبحث عن أن المثبت له هل هو الطبيعة أم أفرادها، وإنما تدل على ثبوت نسبة على تقدير ثبوت نسبة أخرى، فلا ربط لهذا المقام بكلام. ولذلك حتى تقسيمها إلى محصورة ومهملة وشخصية إنما هو بالنظر إلى الجانب الكمي فقط، هل التالي يثبت على جميع فروض المقدم وتقديراته أو لا. على الأول تكون كلية مثلا، محصورة كلية وهكذا. قال على جميع تقادير المقدم، كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. قوله فكلية وسورها حينئذ في المتصل الموجبة كلما ومتى، يعني متى طلعت الشمس فالنهار موجود، لأن متى تدل على استيعاب كل الحصص الزمانية، كلما طلعت الشمس يعني متى طلعت الشمس يعني في الوقت الذي تطلع الشمس، ومهما وما في معناها. وفي المنفصلة يعني سور الموجبة الكلية في المنفصلة دائما وأبدا. ونحوهما أو نحوهما، هذا في الموجبة، وأما في السالبة مطلقا، مطلقا شو يعني؟ يعني سواء متصلة أو منفصلة، فسورها ليس البتة. تمام؟ قوله فجزئية. البتة شو يعني البتة؟ شو بنعرف البتة أصلا؟ ماذا نعرف البتة هون؟
أنا بعرف أسبب
إيش مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، أصله بتة، يبت بتة يعني قطع قطعا. تمام؟ فهو مفعول مطلق لفعل محذوف، ثم حذف الفعل ونابت منابه الألف واللام، جعلت الألف واللام عوضا عن، فصار ولا يجمع بين العوض والمعوض عن، فصار الفعل محذوفا على نحو الوجوب.
ليس
شو الفعل؟ لا بحكي البتة بشكل عام ماذا نعربها. أما ليس عادي، ليس فعل ماضي ناقص تحتاج إلى اسم وخبر، والبتة بتجي مفعول مطلق فيه في النهاية. ليس البتة إيه، ليس البتة وبتجيب ال... لا هذه إيه، ليس البتة وبتجيب
ال...
شو الفعل؟ شو الفعل؟
بتة بتة يبت بتة. قوله أو بعضها مطلقا أي على بعض غير معين، هذا يعني المراد من المطلق منتشر غير مقيد، كقولك قد يكون إذا كان الشيء حيوانا كان إنسانا، هذا تدل على البعض. طيب، أو قوله فجزئية وسورها في الموجبة متصلة كانت أو منفصلة، قد يكون، قد يكون إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا مثلا، قد يكون كلما طلعت الشمس في النهار موجود، يعني هذا هو سور الموجبة الجزئية. طيب قوله، طيب قد يكون، وفي السالبة كذلك قد لا يكون. قوله فشخصية كقولك إن جئتني اليوم أكرمك. قوله وإلا أي وإن لم يكن الحكم على جميع تقادير المقدم ولا على بعضها، بأن يسكت عن بيان الكلية والبعضية مطلقا. قوله فمهملة نحو إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا. قوله في الأصل أي قبل دخول أداة الاتصال والانفصال عليهما، يعني القضية الشرطية قبل دخول أداة الاتصال أو الانفصال كانت قضيتين حمليتين في الأصل. قوله حمليتان كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أصلها الشمس طالعة والنهار موجود، فإن طرفيها وهما الشمس طالعة والنهار موجود قضيتان حمليتان. قوله أو متصلتان كقولنا كلما، شوف كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فكلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة، فإن طرفيها وهما قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود وقولنا كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة قضيتان متصلتان. ماذا تفيد هذه القضية؟ شو عم بيقول لك؟ شوف كلما إن كانت الشمس طالعة، يعني كلما ثبتت الملازمة بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، فكل كلما كان هناك تلازم بين هاتين المسألتين، فكلما انتفى اللازم قد انتفى الملزوم. واضح شو صارت القضية الشرطية؟ مرة بيجي بيقول لك كلما طلعت الشمس وجد النهار، هنا يتحدث عن وجود أصل التلازم بين طلوع الشمس وبين وجود النهار. مرة ثانية لا، يقول كلما كان هناك تلازم بين ألف وباء فإنه التفت، فكل فإنه كلما انتفى باء سوف ينتفي ألف، كلما وجدت علاقة علية بين شيئين فكلما انتفى المعلول كشف ذلك عن انتفاء اللازم، عفوا انتفاء العلة، انتفاء الملزوم. ولذلك شوف كقول كلما إن كان كلما صدق التلازم بين طلوع الشمس والنهار موجود، وهو أنه إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فحينئذ على تقدير هذه الملازمة كلما لم يكن النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة إلى آخره. طيب قوله أو منفصلتان كقولنا كلما كان دائما إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، فدائما إما أن يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم بهما، واضح. مرة بيجي بيقول كلما أو إما أن يكون هذا العدد زوجا أو فردا، ومرة يأتي ويقول إما أن يكون هذا العدد منقسما إلى متساويين أو غير منقسم إلى متساويين. هنا لا يريد لا هذا ولا ذا، يريد أن يحكم بالاتصال، يريد أن يحكم بثبوت قضية منفصلة على تقدير ثبوت قضية منفصلة أخرى. يعني يريد أن يقول إذا كان العدد فعلا منحصرا بين أن يكون زوجا أو فردا فلا شك أنه سوف يكون منحصرا بين أن يكون متساويا منقسما إلى متساويا أو غير منقسم إليهما. فهو يريد أن يوجد اتصالا ويحكم بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى، فيقول إذا ثبت الترديد بين الزوجية والفردية ثبت بلا شك الترديد بين الانقسام ولا انقسام، لأن الانقسام ولا انقسام مرجعه إلى الزوجية والفردية. طيب قوله أو مختلفتان، بأن يكون أحد الطرفين حملية والآخر متصلة، أو أحدها حملية والآخر منفصلة، أو أحدهما متصلة والآخر منفصلة، فالأقسام ستة. ليش ستة؟ لأنه يعني إذا كانت الأولى حملية فالثانية يمكن أن تكون متصلة ويمكن أن تكون شو؟ منفصلة، فهذان قسمان. وإذا كانت الأولى وإن كانت إحداهما مش حملية شرطية، فإما أن تكون هي متصلة أو منفصلة، وما في قبالها إما أن يكون متصلا أو منفصلا، ناتج ضرب الاثنين مع الاثنين أربعة ومع اثنتين، فصارت الصور ستة، فالأقسام ستة. وعليك باستخراج ما تركناه من الأمثلة. قوله تخرج عن التمام أي عن أن يصح السكوت عليهما ويحتملا الصدق والكذبة. مثلا قولنا الشمس طالع مركب تام خبري يحتمل الصدق والكذبة، ولا نعني بالقضية إلا هذا المركب التام الخبر الذي يصح أن نصفه بالصدق والكذب. فإذا أدخلت عليه أداة الاتصال مثلا وقلت إن كانت الشمس طالعة لم يصح حينئذ أن تسكت عليه، ولم يحتمل الصدق والكذب، بل احتجت إلى أن تضم إليه قولك مثلا فالنهار طوجه. هذا تمام الكلام في المبادئ التصورية والتصديقية لمباحث الحجاج. يقع الكلام الآن في مباحث الحجج، يعني في المبحث في المعلومات التصديقية التي من شأنها أن توصل إلى معرفة مجهول تصديقي، أي كيف يمكن أن ننتقل من قضية نعلمها ونصدق بها إلى فنتوصل من خلالها لمعرفة قضية مجهولة فنصدق بها ونعلمها. والانتقال من المجهولات التصديقية من المعلومات التصديقية إلى المجهولات التصديقية إما أن يكون انتقالا مباشرا أو انتقالا غير مباشر. فإن كان انتقالا مباشرا يعني بأن ننتقل من نفس القضية المعلومة إلى القضية المجهولة انتقالا رأسا من دون توسط جملة من القضايا بينهما، ويسمى هذا النوع من الاستدلال بالاستدلال المباشر. وأما الانتقال من القضية المعلومة إلى القضية المجهولة بوسائط فهذا الذي يسمى بالاستدلال غير المباشر. والاستدلال المباشر عبارة عن جملة من المباحث، هي مبحث التناقض بين القضايا، ومبحث لأن الكلام في الحجج في التصديقات، ومبحث العكس المستوي، ومبحث عكس النقيض بقسميه الموافق والمخالف. ليش؟ لأننا ننتقل من صدق الأصل إلى صدق قضية مباشرة أو إلى كذبها. في التناقض نستدل مباشرة بصدق الموجب الكلي على كذب ماذا؟ على كذب السالبة الجزئية. فنحن إذا كان عندنا معلوم تصديقي وهو أن كل إنسان حيوان، فمباشرة فإننا نكتسب يعني نحصل العلم بمجهول تصديقي مباشر من هذا المعلوم الأول، ما هو؟ هو كذب نقيضها. فإذا علمنا بأن كل إنسان حيوان، علمنا بأن بعض الإنسان ليس حيوان، هذه قضية كاذبة، تمام؟ والعلم بكذب هذه القضية تحصيل لمجهول تصديقي، ولكنه تحصيل لمجهول تصديقي من دون واسطة، وإنما انتقال من المعلوم إلى المجهول رأسا. ولذلك لا يندرج هذا تحت النظر، لأن النظر ما هو؟ النظر هو ترتيب أمور من أجل التوصل إلى أمر مجهول. وهنا لم نرتب أمرا مع أمر، وإنما انتقلنا مباشرة من المعلوم إلى المجهول. وكذلك في العكس المستوي، إذا صدقت الموجبة الكلية صدق عكسها المستوي وهي موجبة جزئية مثلا، تمام، فننتقل من صدق الأصل إلى صدق العكس انتقالا دفعيا، وهذا ليس انتقالا بحيث يحتاج إلى فكر. نعم الاستدلال على أن الموجبة الكلية توجب موجبة جزئية هذا أمر يحتاج إلى فكر، أما نفس الانتقال من قولنا كل إنسان حيوان إلى قولنا بعض الحيوان إنسان وهو عكسها المستوي، هذا ليس أمرا يحتاج إلى فكر، وإنما ليش؟ لأنه انتقال من غير ترتيب أمور، فليس هو انتقالا من معلوم إلى مجهول بعد إعمال النظر، لأن النظر عبارة عن ترتيب أمور حاصلة للتوصل منها إلى مجهول. على كل حال فالاستدلال إذن أو الانتقال من المعلوم إلى المجهول إما انتقال منه إليه رأسا بعد معرفة وبعد الاستدلال على عكوس هذه القضايا وما ولوازمها، وإما يكون انتقالا بواسطة، وهذا والاستدلال غير مباشر، وهذا يشمل ثلاثة أمور اللي هي قياس والاستقراء والتمثيل المنطقي. يقع الكلام أولا في مبحث التناقض، ولا بد نريد من التناقض ها هنا التناقض بين القضايا، لأن البحث إنما هو بحث عن المعلومات التصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول التصديقي، والتصديق كما عرفنا إنما يتعلق بالقضايا بالنسب الخبرية، تمام، فلا بد أن تكون من القضايا هذا. وقد ذهب بعضهم إلى أنه لا حاجة إلى تخصيص القضايا بكونها بكونه بحثا في القضايا الواقعة بين القضايا، عفوا لا داعي لتخصيص التناقض، جيد، بكونه بحثا في خصوص التناقض الواقع بين القضايا، بدعوى أن التناقض من أوله لا يكون إلا بين القضايا ولا يكون التناقض بين المفردات، وذلك لأن التناقض عبارة عن السلب والإيجاب، أو فقل من جملة ما يتقوم به التناقض هو السلب والإيجاب، والسلب والإيجاب وصفان واقعان لكيف النسبة، أو هما كيف النسبة. إذن ذهب البعض إلى أننا لا نحتاج إلى أن نخصص البحث في التناقض بكونه بحثا عن التناقض في القضايا، لأن هذا التخصيص إنما يكون لإخراج نحو آخر من التناقض، وهو التناقض الواقع بين المفردات، ولكن التناقض من أول الأمر لا يكون إلا بين القضايا، فالمفردات تكون خارجة بالتخصص لا بالتخصيص. ثم استدل على دعواه بأن التناقض يتقوم بالسلب والإيجاب، وكل من السلب والإيجاب من أوصاف النسبة، والمفردات لا تشتمل على نسبة فلا يكون فيها تناقض، وحينئذ فمرجع أي تناقض بين مفردين إلى التناقض بين قضيتين، وهذا الاستدلال ليس بشيء، لأن التناقض الذي يتقوم بالسلب والإيجاب هو خصوص التناقض الواقع بين القضايا لا مطلق التناقض. ففي الدليل مصادرة وبالجملة فالتناقض بين القضايا هو الذي يتقوم بالسلب والإيجاب، ولا مانع أن يكون ثمة نوع آخر من التناقض يقع بين المفردات ولا يتقوم بالإيجاب والسلب، كما يقال نقيض كل شيء رفعه، فرفع أو نقيض المفرد برفعه بإعدامه، وهذا ليس سلبا ولا إيجابا، أو لا يحتاج إلى سلب ولا إيجاب. فالإنسان رفعه بأخذ عدم مفهومه، يعني بإدخال العدم على مفهومه، إدخال حرف السلب على مفهومه، وهذا وإن كان يمكن أن ينحل إلى قضية، ولكن لا نحتاج إلى ذلك، ولا سيما ما سيأتي معنا أننا في التناقض بين القضايا لا يكفي مجرد السلب، فليس التناقض بين القضيتين بحيث تكون إحداهما موجبة والأخرى تكون سالبة، بل لا بد من مراعاة الجانب الكم أيضا، ولا بد من مراعاة جانب الجهة، وهذا بخلاف التناقض بين المفردات، فوجدانا نشعر بأننا لا نحتاج إلى مراعاة مسألة الكم ومسألة الجهة. فقولنا إنسان ولا إنسان ليس بحيث يرجع إلى قولنا الإنسان موجود والإنسان غير موجود، وإلا لازم أن نراعي التناقض في الكم حينئذ، بأن نقول كل إنسان موجود وبعض الإنسان ليس موجود، وهذا مما لا يعتبر في المفردات. فعلم أن السلب والإيجاب الذي يقع في قوام التناقض يقع في قوام خصوص التناقض الواقع بين القضايا لا مطلقا، ولذلك قال التناقض اختلاف القضيتين بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما كذب الأخرى، أو بالعكس يعني من كذب كل منهما صدق الأخرى، هذا شروع في تعريف التناقض. علق الشارح على ذلك قال اختلاف القضيتين، قال قيد بالقضيتين، قيد الاختلاف بالقضيتين حتى يخرج تناقض المفردات، قال إما لأن التناقض لا يكون بين المفردات على ما قيل، وحينئذ فهذه الإضافة شو؟ هذا القيد يكون قيدا توضيحيا أو احترازيا؟ يكون توضيحيا، لأنه إذا التناقض لا يكون إلا، لأن التناقض إذا كان لا يكون بين المفردات فهو لا يكون إلا في القضايا، فأي اختلاف هو اختلاف في أي اختلاف على هذه الشاكلة سوف يكون واقعا بين القضايا، فلا حاجة إلى التقييد حينئذ لأن القيد توضيحي. وإما لأن الكلام في تناقض القضايا لا في تناقض المفردات، وحينئذ سوف يكون القيد احترازيا. عرف التناقض بأنه اختلاف ينشأ عنه أنه كلما صدقت إحدى القضيتين كذبت الأخرى، وبهذا يخرج سائر مباحث العكوس عن تعريف التناقض، لأن العكوس هو اختلاف بين قضيتين، عكس يوجد اختلاف بين الموضوع محمول تبديل أحد الطرفين، فهو هذا نحو من أنحاء الاختلاف، فهو اختلاف بين القضايا، ولكن هذا الاختلاف يوجب أنه كلما صدقت إحدى القضيتين صدقت معها الأخرى، فقوله كلما صدقت إحدى القضيتين صدقت معها الأخرى مخرج للعكس المستوي، كذبت معها الأخرى مخرج للعكس المستوي ولعكس النقيض بقسمين. ثم قيد هذا الاختلاف بأن يكون قيد هذا الاختلاف بقيد لذاته، والسبب في ذلك أنه كثيرا ما تصدق إحدى القضيتين وتكذب الأخرى، إلا أن كذب الأخرى لا يكون مسببا عن ذات صدق الأولى جيد، بل لسبب آخر، كما في مثل الموجبة الكلية مثلا، قولنا كل إنسان، خلينا نأخذ المثال، شوف نعم، قال كما في مثل الموجبة والسالبة الجزئيتين فإنهما قد تصدقان معا، كما تقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، ولكن قد تصدق إحداهما وقد تكذب الأخرى أيضا. يعني شوف مثلا بعض، إذا قلت الآن مثلا بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، هنا إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة، فيوجد اختلاف بين القضيتين، إذ الأولى موجبة جزئية والثانية سالبة جزئية، فهذا اختلاف بين القضيتين، وقد صدقت إحداهما وكذبت الأخرى، إلا أن كذب الأخرى لم يكن مسببا عن صدق الأولى، لأنه لو كان كذبها، لو كان كذبها مسببا عن صدقها للازم كلما صدقت موجبة جزئية أن يكذب، أن تكذب السالبة الجزئية، مع أنهما قد تصدقان معا، كما تقول بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان. فمجرد الاختلاف بين القضيتين بأن تكون إحداهما موجبة جزئية والثانية سالبة جزئية، هذا الاختلاف بمجرده لا يقتضي بذاته أنه كلما صدقت إحداهما تكذب الأخرى، فقد تصدق إحداهما وتكذب الأخرى اتفاقا، مثل قولنا بعض الإنسان حيوان وبعض الإنسان ليس بحيوان، وقد تصدقان معا، كما تقول بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، بل قد تكذبان معا، كما تقول بعض الإنسان لا يمكن أن تكذبان، لا يمكن أن تكذبان.
هذا مش لذاتي، شو بيكون؟
كيف؟
شو اللي خلى كذب الثاني؟ شو اللي خلى العلماء الثاني؟ العموم الخصوص؟
نعم.
شو اللي عدس تحقق شروط التناقض؟
هو سيأتي، هو هذا الاختلاف سوف يأتي بشروطه، هذا قيد لذاته هو الذي يشير إلى شروط التناقض. إذن احترز عن، يعني احترز عما إذا صدقت بقيد لذاته، احترز عما إذا صدقت إحدى القضيتين وكذبت الأخرى، ولكن لم يكن كذب إحداهما مسببا عن صدق الأولى، أو صدق الأولى كان مسببا عن كذب الثاني، لابد أن يكون الكذب مستندا إلى الصدق، وأن يكون الصدق مستندا إلى الكذب. ولذلك قال قوله بحيث يلزم لذاته من صدق كل منهما، كذب الأخرى أولا أخرج العكوس، وثانيا أخرج القضايا التي تصدق فيها الموجبة فتكذب السالبة، ولكن اتفاقا أو بالعكس، خرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الجزئيتين، هذا الاختلاف الذي في بعض الأحيان يوجب صدق الأولى وكذب الثانية، إلا أن هذا الكذب لم يكن مستندا إلى الصدق، إذ لو كان ناشئا عنه لكذبت السالبة كلما صدقت الموجبة، ولكنهما قد تصدقان معا، ولذلك قال فإنهما قد تصدقان معا، نحو بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس بإنسان، فلم يتحقق التناقض بين الجزئيتين.
لذات الاختلاف
كيف؟
بحيث يلزم،
نعم، عن ذات، نعم بلا شك،
عرف معنى الجزم، أنا كنت منتفت إن كانت شرح، كيف عرف أنه مقصود الجزئيات؟
وين الجزئيات يعني؟
الواقع بين الموجب والسالب جزئيتين
فقط.
لا جاء بمثال، جاء بمثال الآن الموجب الكلية عفوا الله، لا هو من باب المثال، ولكن ليس له إلا هذا المثال، لأنه موجب الكلية والسالبة الكلية، التفت حتى أكثر من هيك، الموجب الكلية والسالبة الكلية كلما صدقت الموجب الكلية، فينا نقول كذبت السالبة الكلية،
هو هذا هو الخلل، صدق الموجب الكلية كذبت السالبة
الكلية، مفترض
أن نفس
الموضوع
كيف؟
تمام، ليش؟ لأنه إذا صدقت الموجبة الكلية ما هو كذب نقيضه اللي هو شو؟ الإجابة الجزئي،
الإجابة الجزئي يعني.
تمام، وإذا السلب الجزئي، إذا صدقت الموجبة الكلية كذب السلب الجزئي، وإذا كذب السلب الجزئي
لا ليس بالضرورة، هذا إن شاء الله
العبارة بسامحك عن جزء يعني، بس
نعم عن الموجبتين الجزئية، يعني يريد أن يقول حتى الموجبة الكلية قد تصدق وتكذب السالبة الكلية. كيف؟ كل إنسان حيوان صادق أو لا؟ تمام؟ طيب لا شيء من الإنسان بحيوان كاذب أو لا؟ فقد صدقت هذه القضية وكذبت تلك، إلا أن كذب السالبة الكلية لم ينشأ من من صدق، لم ينشأ كذب السالبة الكلية من صدق الأولى، بدليل أنهما قد تكذبان معا. كيف تكذبان معا؟ كل حيوان إنسان كاذبة، ولا شيء من الحيوان بإنسان كاذبة. إذن هو جعله مثالا ناظرا إلى، جاء بالموجبتين أو بالقضيتين الجزئيتين مثالا، تمام. وإلا عندنا مثال آخر، ما هو؟ هو عبارة عن القضيتين الكليتين، الموجبة الكلية والسالبة الكلية. جيد. قال وبالعكس، نعم أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى، وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين، فإنهما قد تكذبان مع النحو لا شيء من الحيوان بإنسان وكل حيوان إنسان، فلا يتحقق التناقض بين الكليتين، فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين يجب اختلافهما في الكم كما سيصرح به بدليل أنهما عند كونهما جزئيتين فقد يجتمعان، وعند كونهما كليتين فقد يرتفعان، والنقيضان حكمهما عدم الاجتماع وعدم الارتفاع. قال ولا بد من الاختلاف، هنا يأتي لتحقيق شروط الاختلاف يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.